السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وإلى هذه الحلقة التعليمية من كل سبت حسب ما عودناكم عليه، ونزولا عند رغبة كثير من الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات نخصص أحيانا موضوعا يحتاج إليه الناس. موضوعنا لهذا اليوم يتعلق بعبادة من أجل العبادات ومن أعظمها، عبادة تدل على صدق الإيمان، عبادة تدل على صحة اليقين، عبادة تدل على أن الإنسان يقدم مراد الله ومحبوب الله على مراد النفس ومحبوب النفس، عبادة تدل على صدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العبادة أتدرون ما هي؟ إنها عبادة تخالف وتعاند وتعصي النفس الأمارة بالسوء، ألا وهي الصدقة. هذه الصدقة التي تمثل عنوانا من عناوين الإيمان، هذه الصدقة التي تكشف عن بواطن الصدور وعن بواطن القلوب، ذلك أن الإنسان قد جبل على محبة المال. يقول جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد، يقول جل وعلا وتحبون المال حبا جما. فالنفس البشرية مجبولة على محبة المال، وإخراج المال فيه صعوبة ومشقة، لكن أهل الإيمان تسيل أيديهم بالعطاء. أهل الإيمان يحتقرون هذه الدنيا ويرون بأن هذه الدنيا إنما خلقوا فيها لغاية ولهدف، وأن الحياة الأبدية السرمدية هي الحياة الأخروية التي ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. ولأجل هذا جاءت نصوص القرآن والسنة متضافرة ومتكاثرة ومتحدة في قضية الدعوة إلى الصدق، الدعوة إلى الإنفاق، بيان أن الذي يملكه الإنسان في واقع الأمر إنما هو عارية. يقول جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت في واقع الأمر لا تملك هذا المال حقيقة، تملكه ملكا ناقصا، أما المالك الحقيقي للمال ولك هو الله جل وعلا، هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك نجد حقيقة لما ننظر في نصوص القرآن والسنة نجد الصدقة أخذت مساحة عريضة واسعة، مما يشير إلى أهميتها وما يشير إلى فضلها ومما يشير إلى مكانتها عند الله رب العالمين. ولذلك يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله أكبر. وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يوم ليس فيه أموال، ليس فيه أعمال، يوم هو يوم الجزاء. يوم الجزاء يجازى الإنسان على عمله إن كان خيرا فالبشرى بالرضوان وبالجنان وبالروح والريحان، وإن كان غير ذلك فالبشرى بالنيران، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ولأجل هذا إخواني وأخواتي الصدقة ينبغي أن تكون خلق عند كل مسلم، الصدقة ينبغي أن تكون سلوك عند كل مؤمن ومؤمنة، هكذا ينبغي للإنسان ولو لم يجد شيئا فيتصدق بالذي يستطيع. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة ما هي؟ الذرة هي الهباء الصغيرة هذه التي تطير، قد لا تراها، لا يراها الإنسان بالعين المجرد إلا بصعوبة، هذه التي نراها أحيانا حينما تعكس الشمس بأشعتها من خلال النافذة هذه الهباء، هذه الذرة، وقيل بأن الذرة يعني أصغر من ذلك، والمقصود بأن الإنسان مهما عمل فإن الله عز وجل يجازيه، إن خيرا فخير وإن شرا فالنار، نعوذ بالله من النار. إخواني وأخواتي، الصدقة في واقع الأمر فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها متتابعة ومتلاحقة، ولذلك يشعر الإنسان بهذه الصدقة في الدنيا ويوم القيامة. أعد الله عز وجل للمتصدقين، أعد لهم الثواب العظيم قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة. ولأجل هذا نجد النصوص الكثيرة تدعو إلى فعل الخير وبذل المعروف والإحسان. يقول جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهنا لعل ليست للتمني، لا، وإنما للتحقيق، أنكم أن الفلاح معكم إذا فعلتم الخير. ويقول جل وعلا: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ويقول جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتصدقين، هو إمام المحسنين، هو الذي إذا جاءه العطاء قال به هكذا وقال به هكذا عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث ويحرض ويشجع أصحابه على الإنفاق في سبيل الله رب العالمين. مرة من المرات دعا أصحابه إلى الإنفاق، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأسابقن أبا بكر هذا اليوم إن سبقته يوما. يعني دائما في تنافس في الخير، تنافس في الخير وتسابق في ميدان الخيرات. فقال: اليوم بإذن الله جل وعلا أسبق أبا بكر. فأتى بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك أو من مالك يا عمر؟ قال: أبقيت نصف المال. ثم جاء أبو بكر فإذا به يضع المال كله، فقال: ماذا أبقيت يا أبا بكر من مالك أو لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر، يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. فهنا قال عمر: ما يمكن أنني أسابق أبا بكر. وقال بأنه لن يسابقه، فأبا بكر قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر. يعني المسألة يا إخواني، خلونا ننزل للواقع، يعني مسألة التنظيرية هذه والقصص يمكن سهل الواحد يقصها، الواقع يعني الآن أفترض شخص ما يملك إلا 100,000، زين 100,000 فقط، فيأتي يأخذ 50,000 ويضعها صدقة ويبقى له نصفها 50,000، ويأتي شخص آخر في مقام وقامت هذا العملاق العظيم أبو بكر الصديق فيأتي بال100,000 كلها، ما عنده شيء، ما عنده إلا هذه، فيضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنتقل إلى الأغني، أضرب مثال، رجل عنده مثلا نقول 10 مليون، زين 10 مليون، عنده ثروته 10 مليون، فيأتي 5 مليون يضعها في سبيل الله ويبقي الخمسة الباقية، فيأتي في الذي في مقام أبو بكر هذه 10 مليون كلها يتصدقها في سبيل الله رب العالمين. أي إيمان هذا؟ هذا الإيمان الذي تتقزم أمامه الدنيا، هذا الإيمان الذي تضمحل وتذوب وتذهب هذه الأشياء الدنيوية. لماذا؟ لأن النفس سماوية، القلب علوي، الهمة تزاحم النجوم، يريد جنة عالية، يريد الفردوس الأعلى، هكذا أهل الإيمان. ولذلك قضية المال، إذا رأيت الشخص ينفق في سبيل الله عز وجل فاشهد له، اشهد له. لماذا؟ لأن النفس مجبولة ومطبوعة على محبة المال، وخروج المال يمثل مشقة يعني معنوية على النفس، فإذا جاء بنفس رضية وجاء بمحبة وجاء بتذلل لله عز وجل ينفق في هذه بهذه الطريقة لله عز وجل، فاشهد له بالخير. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، مسألة الإنفاق مسألة عظيمة، وقضية الاحتقار الأشياء هذا ليس من يعني سبيل أهل الإيمان، وإنما هذا من سبيل المنافقين الذين كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر. فإذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة، وجاء مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جاءوا بالأموال مثلا، أو عبد الرحمن بن عوف أو الزبير، فالمنافقون ماذا يعني؟ هم منافقون جندوا أنفسهم للتشويش والتشغيب ومحاولة الفت في عضد المسلمين، محاولة إثارة البلابل، فكانوا يقولون هذا رياء، ينفقون رياء. وإذا جاء المسكين البسيط بكف من تمر أو بكفي يملأ كفيه تمرا أو شعيرا، يستهزئون، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يقول هل يقبل الله هذا جايب لي كف تمر؟ فالله عز وجل من فوق سابع سماء خلد هذا في القرآن، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يسخرون من هؤلاء، يقول كيف يأتي به؟ بعض الناس الآن يقول معقول درهم واحد يسوي شيء؟ نعم، الدرهم والريال والجنيه والليرة والربية والدينار كلها تسوي شيء، تسوي شيء. الشيء القليل هذا عند الله عظيم إذا ظهر بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبمحبة لرب البرية جل وعلا باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدرهم وهذا الدينار وهذا الريال وهذا الجنيه وهذا اللي تأتي يوم القيامة مثل جبال تهامة أو تهامة حسنات، لأن الله تعالى يربيها وينميها ويعظمها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب أخذها الله بيمينه وكلتا يديه يمين جل وعلا وتقدس. قال فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني المهرة الصغيرة هذه ربيها حتى تكبر، كذلك المال القليل يربيه الله وينميه وعظمه حتى تأتي يوم القيامة تقول معقول هذا الدرهم اللي أنفقت في سبيل الله؟ نعم معقول، أصبح مثل الجبال. وهذا لا شك بأنه حث على أن ما يعني ينبغي لكل مؤمن أن يكون من أهل الصدقة، كل مؤمن يكون من أهل الإنفاق، كل مؤمن يكون من أهل الخير. وهذه سبحان الله العظيم ليس الخير فيها في قضية التصدق، بل إن هذا الخير يعود على النفس بالطمأنينة وبالراحة، وأيضا يجعل النفس سخية ويجعل الإنسان كريم ويحدث يعني نقلة عجيبة في التصرفات والسلوك. قد يكون عند الإنسان بعض الحماقات، بعض الجهل، بعض التصرفات الرعنة، عنده بعض الصدود، فينقله إلى ماذا؟ ينقله إلى حياة غاية في العجب، حياة فيها طمأنينة، فيها انشراح صدر، هناك عروق في الإنسان معنوية تنبض بالإحساس، عرق الأخوة، عرق الإنسانية، عرق الرحمة، عرق المحبة، عرق الصلة، كلها تبدأ تأخذ دورها في قضية العمل، فتعود تنبض بالحياة بإذن الله من خلال هذه الصدقة. وهذا شيء مجرب ومعروف. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو وحشة الصدر، يقول يعني يشعر عنده أزمة معينة، أزمة نفسية. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ دله على أمرين سهلين بسيطين يسيرين لمن يسره الله له. قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الله أكبر. الآن قرأت قبل فترة يقول في يعني بعض المعالجين النفسيين أو الأطباء النفسيين يوصون بعض المرضى وبعض الذين عندهم أزمات نفسية، يوصونهم بما يسمى بالعمل التطوعي، يوصونهم بأن يقوموا بعمل تطوعي، بمعنى بأن هذا له مردود قوي على النفس. يا إخواني ويا أخواتي، ديننا والله العظيم الذي لا إله إلا هو دعانا إلى هذا قبل أن نقرأ مثل هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أليس هذا عملا تطوعيا؟ بل هو أكثر من العمل التطوعي، لأنك أخرجت شيء فأطعمت به المساكين وأسهمت في أن تمسح رأس اليتيم لتشعره بالحنان وبالرحمة وبالحماية، لأن اليتيم في الغالب يشعر ب يعني حينما يفارق أباه يشعر بوحدة ويشعر بغربة، يشعر بخوف. فلما تأتي بمثل هذه الصورة الجميلة فتمسح رأسه، ليس المقصود فقط أنك تمسح وتمشي، لا، المقصود بأنك لما تمسح رأس اليتيم تقول له بأن هناك من يساندك، هناك من يقف معك، متى ما أن احتج شيء فأنا موجود، بمثل هذه المعاني. ولذلك إخواني وأخواتي، فضائل الصدقة أثيرة وعوائدها كثيرة وبركاتها متتابعة وخيراتها متلاحقة، وهي في واقع الأمر لك لا عليك، لك لا عليك. وأنا أضرب لك مثال، انتبه معي بارك الله فيك، وانتبه أيضا أنت معي بارك الله فيك. الآن بربكم، سمعتم أحد من أصحاب الملايين، من أصحاب المليارات، أصحاب الأموال الأغنياء، سمعتم أحد أخذ معه إلى القبر شيء من ماله، المليارديرية والمليونية والمليونيرية والأغنياء والموسرين، ما في أحد منهم أخذ شيئا معه إلى القبر أبدا، ولا ولو علم الورثة أن هناك شيئا من هذه الأموال ذهب معهم إلى القبور، لا لما سمحوا بذلك، ما سمحوا بذلك، هذا مالهم. وأيضا هناك أناس من ما قد يكونون إمبراطورية، أصحاب إمبراطوريات مالية، أمسى غنيا وأصبح فقيرا، أو أصبح غنيا وأمسى فقيرا بتقلبات هذه الدنيا. هذه الدنيا لا يعني يأمن فيها أحد. الله عز وجل ضرب لنا قصة قارون، قارون ضربها مثل عجيب. قارون هذا قال جل وعلا حينما ذكر يعني كنوزه وأمواله، ذكر المفاتيح، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، يعني شداد الرجال ما يستطيعون حمل مفاتيح خزائن قارون، والنتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. ولذلك هناك خسف معنوي عند كثير من الأغنياء، هو الخسارة، خسارة ما يسمى بالإفلاس. رجل إمبراطور مالي، يملك إمبراطورية مالية، وفجأة يفلس، والله عز وجل هو الذي له الملك المطلق جل وعلا، يفلس. فالمال باختصار يعني نهايته إما في حادث إذا كان في الدنيا، أو إلى وارث إذا مات صاحبه. فأنت بارك الله فيك وبارك الله فيك، اللي المالك الحقيقي هو اللي تقدمه اليوم الآخر، هذا هو المال الحقيقي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الله أكبر، هذا هو الحقيقة. هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. والنبي عليه الصلاة والسلام في صورة جميلة يرسمها من خلال يعني هذه القصة، حينما أهدي له بشات فذهب ثم عاد، فسأل أم عبد الله عائشة رضي الله عنها ماذا فعلتم بالشات؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها، يعني تصدقنا بها كلها إلا الذراع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الكتف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها. الله أكبر، بقيت كلها إلا كتفها، يعني هي قالت تصدقنا بها، يعني ذهبت كلها صدقة إلا الكتف بقيت. قال لا، بقيت كله، يعني بقي الأجر والثواب إلا الكتف، لأن سنأكله ويفنى ويذهب، هذا هو المقصود. ولذلك العاقل الكيس الفطن هو الذي حقيقة يعلم حقيقة الدنيا، يعلم حقيقة الآخرة، يعلم بأن هذه الأموال التي رزقه الله عز وجل إياه أمره بأن يعمل فيها صالحا، أمره بأن يجتهد في أن يبني لآخرته. ولأجل هذا مطالب من كل مسلم أن يكون من أهل الإنفاق، أن يكون من أهل التصدق، أن يكون من أهل البذل والإحسان. هذا الأمر ليس فقط يعني فوائده متعدية إلى الفقراء والمساكين والمسحوقين والأرامل والأيتام، لا، وإنما لك أنت أيضا في الدنيا قبل يوم القيامة. في الدنيا ستعيش سعيد، ستعيش حياة مطمئنة، ستعيش حياة مستقرة، ستعيش سعادة تشعر بطعمها وبلذتها في هذه الدنيا، ستعيش في واقع الأمر وأنت تعرف دورك في مسرح هذه الحياة، وأنك ما خلقت أبدا لتكون جماعا مناعا، وإنما خلقت لتعيش للآخرين ولتبذل للآخرين. فيكون هناك فعلا إنسانية عندك، يكون هناك شعور. أما والله الانكفاء على الذات والتقوقع ومحاولة يعني أن يكون الإنسان ذا خلق والعياذ بالله يعني يتخلق بالشح أو البخل والعياذ بالله من أبشع الأخلاق ومن أشده. ولذلك سبحان الله العظيم الكرم والجود والإنفاق يغطي العيوب، والبخل والشح لا إله إلا الله يخفي الحسنات. أضرب لكم مثال، رجل الآن من أهل الصلوات الخمس ومن أهل قيام الليل، لكنه بخيل شحيح على أولاده وعلى نفسه وعلى الفقراء والمساكين، بربكم كيف ينظرون له الناس؟ كيف ينظرون له؟ والله ينظرون له نظرا نظر شزر ونظر احتقار، حتى أنه ما يقولون والله هذا راعي صلاة، صلاتها النفس، يقول صلاتها النفس. لكن لاحظ بعض الناس عنده قصور، عنده بعض المعاصي، عنده بعض التقصير، ها عنده يعني ما يقوم به، الحمد لله محافظ على الصلوات وكذا، لكن ليس بمثل هذا، لكنه سخي، عنده انفاق، عنده كرم، مثل ما يقول فاتح بابه يلتفت للفقراء، يلتفت للمساكين. والله إن هذا مثل الثوب الجميل الذي يغطي البدن التي فيه نتوءات وفيه يعني قبح وفيه كذا، ثوب جميل أبيض يغطي هذه العيوب. هذا هو الكرم. سبحان الله، حتى العرب قديما ما كانوا أبدا يسودون، يعني يجعلون شخص رئيس أو سيد في قوم إذا كان من أهل البخل، أبدا ما يرضون بذلك، ما يرضون، حتى أنهم يعني لدرجة أن التسابق حتى لو لم يكن لله عز وجل في قضية السيادة وفي قضية الرئاسة وفي قضية الزعامة، كان بإكرام الضيف وكان بالإنفاق وكان بالعطاء ويتسابقون في ذلك. فجاء الإسلام وأكد هذا، لكن رشده وجعل كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك إخواني وأخواتي، نحن في عالم الآن المسلمين بأمس الحاجة إلى مد يد العون والمساعدة، يعني ما يعانيه المسلمين في كثير من أوطان العالم الإسلامي من فتن وحروب ومجاعة وقحط وبؤس وشقاء، هذا كله يحتاج أن ينبض عرق الإحساس في صدر كل مسلم وأن ينفق في سبيل الله، طبعا عبر القنوات الرسمية وعبر الجهات المعروفة والمشهود لها، بعيدا عن الجمعيات المشبوهة، بعيدا عن الأمور الفردية، بعيدا عن المواربة في قضايا، لا، وإنما يكون حتى يكون مالك يصل بكل أمان وبكل صدق إلى مستحقيه. ولأجل هذا نحن في هذا الوقت تحديدا بأمس الحاجة إلى البذل وإلى العطاء. وأرجع وأكد، لا يقول أن امرء ماذا ينفع درهم، يمكن درهم هذا يا أخي الفاضل قد يكون في بلد يوفر وجبة غذائية تنقذ فيها مسلم يوما كاملا. يعني بعض الناس مهدد بالموت بسبب المجاعة، درهم واحد بالنسبة لهم قد يوفر وجبة تكفيه يوم كامل يعني بالنسبة لعملتهم، بالنسبة لوضعهم الاقتصادي. فلا تقول أن يعني إيش يعمل درهم، وأنا أجزم بأن أغلب الناس يعني قضية الدرهم هذا لا يفكر فيها، 10 و100 درهم و200 درهم و1000 درهم ينفقون الناس، ينفقون خاصة ولله الحمد في جهاتنا ومناطقنا، ولله الحمد الناس يعني من قديم الزمان وهم أهل إنفاق وبذل، ما دعا الداعي ولا نادى المنادي إلى البذل والعطاء إلا وتجد الناس يهبون ويسارعون ويسابقون إلى هذا الباب الذي يفتح لهم، يتروحون ويتنسمون منه روائح الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني وأخواتي، هذا الباب، هذا الأمر، هذه العبادة، هذه الطاعة، هذه القربة، يجب أن تكون سلوك لديك أيها المسلم، يجب أن يكون خلق تتخلق به، يجب أن يعني يكون أمر يسري بدمك، يسري مع روحك، بحيث يوميا أو ما بين فترة وأخرى تكون يدك سحاء بالعطاء. طيب، عندي فاصل قصير، بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نكمل أهمية أو الحديث عن أهمية الصدقة والإنفاق في سبيل الله وذكر بعض الوسائل والأساليب والطرق في ذلك، فانتظروني. حياكم الله من جديد، وأهلا وسهلا ومرحبا. مضى الحديث في قبل الفاصل حول الصدقة وفضل الصدقة وأهميتها ومكانتها في الشريعة والإسلام. الآن أذكر بعض الفوائد والآثار لهذه الصدقة. أولا إخواني وأخواتي، الصدقة يضاعف الله جل وعلا فيها الأجر والثواب، بمعنى أنت الآن لو تصدقت بدرهم فالله جل وعلا يكتب لك 700 درهم. علمتم ذلك؟ عرفتم هذا؟ إذا تصدقت بدرهم أو بريال أو بجنيه أو بليرة مثلا أو بربية يجعلها الله عز وجل مضاعفة إلى 700 ضعف. والدليل يقول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 100 حبة في 700 يعني الدرهم 700. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: والله واسع عليم، يعني يضاعف الله عز وجل، والله سبحانه وعز واسع العطاء، عظيم الفضل، عظيم الجزاء سبحانه وتعالى. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، يعني ناقة مجهزة جهازا كاملا حتى بخطامها الذي تشد وتقاد به، فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ قال: لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. الله أكبر، 700 ناقة مخطومة، يعني أنت قدمت ناقة في سبيل الله لك بها 700. أنت قدمت الآن سيارة في سبيل الله، باص مثلا وأوقفته في لك به 700 باص يوم القيامة، لك به 700 سيارة يوم القيامة، الدرهم هذا لك به 700 درهم. أي فضل هذا؟ أي جود هذا؟ هذا جود الله الذي خزائنه ملأة جل وعلا. لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص ذلك من ملك الله شيء. ولو أن الله جل وعلا جمع الناس كلهم، إنسهم وجنهم، ثم سألوا الله تعالى، كل واحد سأل الله مسألة، تخيل ابن آدم وطمع ابن آدم، لما تقول له اطلب يطلب الإنسان في طمع. كل الخلق هؤلاء، الخليقة كلها، منذ أن خلق الله السماوات والأرض، منذ أن خلق الله البشرية، لو كل واحد قام وقال: يا ربي أريد كذا وكذا، فأعطاه الله تعالى مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة هذه إذا دخلتها البحر وطلعتها ينقص البحر؟ ما ينقص ذلك من ملك الله شيء، ولله ملك السماوات والأرض. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا من فضائل الصدقة. درهم 700 درهم، الله أكبر. ناقة 700 ناقة، يعني أي شيء تنفقه في سبيله يضاعفه الله جل وعلا لك أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولذلك هذا من فضائل الصدقة وفوائدها. بربكم، هل أحد يسمع بهذا ولا ينتفض على نفسه الأمارة بالسوء اللي قعدت به دائما وجعلته بخيلا؟ هل بربكم شخص يعلم بأنه موقوف بين يدي الله ويريد الخير ويريد جنة عالية قطوفها دانية يقعد عن الإنفاق في سبيل الله؟ ما أعتقد والله. مؤمن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله ومع ذلك يقبض يده ولا يبسطها بالعطاء والإنفاق؟ صعب صعب. ولذلك شوف الأحاديث والآيات كيف أن الله عز وجل يضاعف لك هذه الصدقة أضعافا كثيرة. الأمر الآخر أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، تعلمون لما يكون يوم الحشر يدني الله الشمس من العباد قدر ميل، فيأخذ يعني يأخذ الناس الجهد والتعب والألم. تخيل الشمس هذه اللي الآن بعيدة عنا بملايين الأميال، يدنيها الله عز وجل من العباد قدر ميل، ثم يأتي أصحاب الصدقات في ظل صدقات يوم القيامة، الناس يلجمهم العرق، الناس في تعب، الناس في ضنى، الناس في ألم، وهذا مستظل في ظل صدقته يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الله أكبر. هنيئا لكم، هنيئا لكم أيها المتصدقون، هنيئا لكم يوم أن يعني يجعلكم الله عز وجل في هذا بمثل هذا المقام. واحرصوا على الإخلاص، بارك الله فيكم، احرصوا على الإخلاص، وإياكم الرياء، فإن الرياء يفسد الصدقة كما يفسد الخل والعسل. الرياء مدمر لهذه الصدقة، مدمر للأعمال، الرياء والعياذ بالله يعني مشتت لهذا العمل. فاجعلوا الصدقة لله ولا ترجون بها الثناء من أحد، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأمر الآخر أن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وقد صح بهذا الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الصدقة تطفئ غضب الرب، فالله جل وعلا يغضب، وجاءت النصوص في هذا كثيرة في القرآن والسنة. وأحيانا قد يغضب عليك أيها العبد لارتكابك منكرا أو كبيرة أو لوقوعك في معصية، فهذه الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا وتقدس. أيضا تدفع ميتة السوء. كم من إنسان، والله إني لا أعرف أناسا فعلا وصل الحال بهم إلى أن يكونوا أمواتا بسبب مرض، بسبب حادث معين، فالله جل وعلا دفع عنهم ميتة السوء، دفع عنهم ميتة السوء. كثير منهم أصبح في موقف حقيقة غاية في الخطورة، لكن الله عز وجل نجاه. من الناس من تسلط عليه شياطين الإنس والجن، إما بسحر إما بحسد والعياذ بالله، فنجاه الله وتبين بأنه من أصحاب الصدقات وممن يخفون هذا الأمر. وكذلك بعض الناس يعني في حوادث، يمكن أنتم لاحظتم كما لاحظت أنا ولاحظ الغير، حوادث شنيعة تقول وين السائق هذا؟ أكيد يعني سحق كما سحقت السيارة، وإذا به سليم، مجرد خدوش وإصابات بسيطة، سبحان الله. فيتبين أن هذا رجل من أصحاب الصدقات، حتى هو ما كان يدري، ما يتوقع كيف نجا من هذا الحادث، كيف نجا من هذا الأمر، فإذا به من أصحاب الصدقات، من أصحاب العطاء، من أصحاب الإنفاق في سبيل الله رب العالمين. ولذلك الصدقة يا إخواني ويا أخواتي تطفئ غضب الرب جل وعلا، وأيضا تدفع ميتة السوء. أيضا الصدقة سبب من أسباب التداوي من الأدواء والأمراض، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. قد تكون أنت المريض، أو تكون زوجتك أو أولادك أو أحد من أقاربك، فالصدقة هذه دواء، سواء من المرض الواقع أو المرض المتوقع. كثير من الناس يدفع الله عنه البلاء والأمراض، هو ما يدري إن هذا بسبب الصدقة، بسبب الإنفاق، بسبب هذا العمل الصالح الطيب الذي انتصر فيه على شيطانه وانتصر فيه على نفسه الأمارة بالسوء. داووا مرضاكم بالصدق. للأسف الشديد بعض الناس الآن لما يمرض يبدأ يتصدق، وهذه حقيقة فيها التفات للقلب إلى مثل هذا الأمر. لا يا أخي، خلي الصدقة سلوك عام لك، خلي الصدقة دين، خلي الصدقة عبادة، خلي الصدقة أحد الأعمال اللي ما تفارق تفكيرك. جميل، يخبرني واحد من الإخوة الذين تحدثت مرة في مثل هذا الأمر، قال أنا يوميا أتصدق، بيني وبينه طبعا الكلام، لما حثيت على مثل هذا الأمر قلت له كيف؟ قال عندنا ولله الحمد في المسجد صندوق لأحد الجهات الرسمية اللي تقوم بالتبرعات، يقول يوميا أضع فيه ما في جيبي من الدراهم، يقول أحط فيه يوميا. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات من أصبح منكم اليوم صائما، يقول لأصحابي بعد صلاة الفجر، اجتمع الصحابة مثل النجوم والكواكب حول القمر عليه الصلاة والسلام، فطرح عليهم سؤال، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من أصبح منكم اليوم قد عاد مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. قال من أصبح منكم وقد تبع اليوم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. قال من أصبح منكم وقد تصدق اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال والله ما اجتمعت فمرين إلا أدخله الله الجنة، ما اجتمعت فمرين إلا أدخله الله الجنة. شوف العمل اليسير كيف يرفع الإنسان عند الله جل وعلا القدير سبحانه وتعالى. صدقة، عيادة مريض، اتباع جنازة، صيام، هذا كله أعمال يسيرة، لكن الجزاء كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود يا إخواني يعني ما ينبغي أن نكون موسميين، ما ينبغي أن نكون أصحاب مواقف فقط، لا، خلنا يعني هذه تسري مثل ما يسري الدم في العروق، جعلوا الصدقة تسري في 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 أنفسكم وتشربها قلوبكم محبة وتذلل لله سبحانه وتعالى. المقصود أن 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 الصدقة بإذن الله تدفع الأدواء والأمراض والبلاء بإذن الله جل وعلا. داووا مرضاكم بالصدقة. أحد السلف يقول أصبت بقرحة في وجهي والعياذ بالله، قرحة عظيمة في وجهي، وهو من العلماء، يقول ف يعني عالجتها فلم تذهب، فدلني أحد العلماء على الصدقة، على الإنفاق، فأنفقت، يقول ومن ضمنها حفرت بئر صدق، يقول فأذهب الله عني هذه القرحة. تخيل قرحة في الوجه كيف هي يعني شديدة وأيضا مؤلمة للإنسان فأذهبها الله عز وجل عنه. لما فعلا تصدق، تصدق بالماء، وبالمناسبة الماء أفضل الصدق، التصدق بالماء أفضل الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، حث عليه خاصة في المناطق اللي تحتاج إلى يعني أهلها إلى الماء، مثل هذه المناطق التي يعانون من القحط والجفاف، هذه أولى من غيره. إخواني أيضا الصدقة يعني سبب من أسباب طرد الشياطين عن الإنسان، فالإنسان حينما يتصدق يطرد الله جل وعلا عنه الشياطين ويفك عقدهم عنه. بعض الناس عنده أزمات وعقد ومشاكل ما يدري وش السبب، قد تكون من الشيطان، الشيطان عدو للإنسان. يا الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. أغلب الناس الآن يدري عن الجملة الآية الأولى يعرفها لكن ما يعمل بالآية الثانية، إن الشيطان لكم عدو، كل واحد تقول له الشيطان عدو لك قال نعم، طيب فاتخذوا عدوا، لا ما يتخذوا عدوا، يتساهل. من ذلك أيضا إذا أردت أن تضني شيطانك وتهين وتذل شيطانك عليك بالصدق، الصدقة مثل الشيطان، كما أنه يبكي حينما يسجد ابن آدم يقول يا ويله أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر بالسجود فسجد، كذلك الصدقة، الصدقة تحرق الشيطان، الصدقة تتعب الشيطان. اللي يتصدق هذا كأنه يضني شيطانه ويهين شيطانه. لماذا؟ لأن الشيطان حريص على أنه يبقي هذه الأشياء التي جبلت عليها النفس البشرية، فلما أنت تتصدق خالفت مألوف النفس ومراد النفس، خالفت الشيطان، خالفت النفس الأمارة بالسوء، فانتصرت على هؤلاء الأعداء وتصدقت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحية 70 شيطانا، هذا حديث صحيح، 70 شيطانا يفك الله عز وجل عنه وعقد 70 شيطان من أعدائه الذين يريدون به الشر ولا يريدون به الخير. فأنت من خلال هذه الصدقة تكون بإذن الله جل وعلا قد حصلت نجاة بإذن السميع العليم الذي يراك ويعلم حالك وسرك ونجواك. الصدقة أيضا في واقع الأمر يعني هي، بعض الناس يقول لك الصدقة تنقص المال، هو ظاهريا تنقص المال، والواقع أن الصدقة تنمي المال، لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لاحظ المحق أحيانا إما أن يكون استئصال وإما أن يكون استئصال البركة. المحق قد يكون استئصال عين المال، ما يبقى عند الإنسان شيء، وقد يكون استئصال بركة، المال موجود لكن غير مبارك فيه، وهذا كثير من الناس عندهم أموال لكن غير مبارك لهم في هذا المال. أما الصدقة يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وينمي ويعظم الصدقات. ولذلك بعض الناس يشعر ببركة في المال، مال قليل ويخرج منه وينفق منه فيعوضه الله عز وجل خير، يعوضه الله خير، هذا المال ينمو بإذن الله عز وجل ويبارك الله عز وجل فيه. القضية أخواني وأخواتي في قضايا المال والله ليس بالكثرة إنما بالبركة. كثير من الناس عنده ملايين مملينة لكن غير مبارك له في ماله ولا في ولده ولا في نفسه ولا في أهله، تجد يعيش أزمات. ليش؟ لأنه ما ينفق. وبعض الناس حتى ولو كان عنده المال القليل لكن عنده يجد يتلذذ بهذا المال، لأنه ينفق ويزكي ويخرج الحق الواجب في هذا المال. كذلك إخواني وأخواتي بالنسبة للمال هو في واقع الأمر فيه تطهير، تطهير لأربع جهات. الجهة الأولى المال، المال كما قال تعالى خذ من أموالهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. طبعا هذه الآية وإن ذكر أهل العلم أنها واردة في الزكاة اللي ركن من أركان الإسلام، كذلك الصدقة تطهير لهذا المال، يعني ما في أحد إلا والمال يشوبه شيء من يعني من الأشياء، فتأتي الزكاة، تأتي الصدقة لتفلتر وتنقي وتنظف هذا المال. الصدقة تطهر النفس أيضا من خصلتين أو من خصلة البخل والشح، وهي من أقبح الخصال، دائما تذكر مع المنافقين مع الكافرين بخلاف الكرم والجود والإنفاق مع المؤمنين، تطهير لك. الأمر الثاني تطهير الأنفس الفقراء والمساكين من الحقد والحسد، لما يشوف الفقير والمسكين والمسحوق والمحتاج إخوانها الأغنياء والموسرين والله يلتفتون لهم تصدقون عليهم بربكم، ألا يدعوه ذلك إلى محبتهم والدعاء لهم؟ بلى. يعني لما كل غني وكل موسر التفت إلى الفقراء والمساكين وتعاهدهم بالعطاء وبالصدقة وبالزكاة وبالإنفاق، ستكون هناك أنفس طيبة تدعو لك وتحبك. أيضا المجتمع الآن بالنسبة للجرائم المالية سببها الحاجة، أحيانا قد تكون الحاجة، فأنت لما تعطي الفقير وتعطي المسكين وتعطي العاطل وتعطي كذا تنفق عليه، أنت بهذا فعلا أضفت إضافات جميلة ورصيد إلى الأمة، بعيد عن الجرائم، بعيد عن المشاكل، بعيد عن السرقات، وبعيد عن مثل هذه القضايا. إذن هذه قضية غاية في الأهمية، يعني بمعنى أن الصدقة نفعها متعد بإذن الله جل وعلا. كذلك إخواني وأخواتي الصدقات أيضا تتفاوت، ولذلك لما ننظر إلى الصدقة باعتبار الأشخاص تكون في الأقربين أولى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها في الأقربين. كذلك تكون أحيانا في وقت الحاجة الشديدة قد تكون أولى من وقت الرخاء، حينما يعني يكون هناك جفاف قحط، هناك مثلا أناس على شفى الهلكة شفى الموت بسبب حروب وفتن، فتأتي في هذه اللحظة، هذا أفضل من وقت الرخاء. كذلك الصدقة باعتبار أيضا الديمومة أفضل من الصدقة التي تستهلك، ولذلك الوقف الآن هو الوقف هي الصدقة الدائمة الجارية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر قال صدقة جارية، وهي الشيء الذي يبقى ويدوم، الشيء الذي يبقى، هذا أفضل من الصدقة المؤقتة. قد تكون أحيانا الصدقة المؤقتة أفضل، مثل ما ذكرت قبل قليل، عندي فقير إذا ما أطعمته الآن هلك، عندي مسكين، عندي مريض مثلا يحتاج إلى عملية، يحتاج، إذا ما دفعت له الآن يمكن يهلك، هذا أفضل من أنك تبني مسجد بهذا الاعتبار. يعني بهذا الاعتبار إخواني وأخواتي هذه المسألة حقيقة من مسائل مهمة وحاجتنا إليها في مرتبة الأهمية، ونحن في وقت حقيقة نحتاج أن نحيي هذا الأمر، موجود ولله الحمد، لكن بعض الناس يعتقد والله هذا خاص بأصحاب الملايين. لا يا أخي الفاضل، أنت عندك خير حتى لو كنت يعني متوسط الحال، أنفق مما يعني أعطاك الله عز وجل حتى ولو كان بالشيء القليل. وبالمناسبة وأضعها عنوان عريض، الصدقة لك لا عليك في الدنيا ويوم القيامة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.